acho que é de gaiga.
Eu acho.
ما في احد عارف الشيخ اللي
جالس هنا؟ عشان اسمه هنا وجو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: كتاب الوكالة. الوكالة وهي استنابة في التصرف. الكلام يقع في ثلاث نقاط. متعلقة بهذه العبارة. المقام الأول: المراد من الوكالة. المقام الثاني: ما هو الفرق بين الوكالة والإذن؟ المقام الثالث: ما هو الفرق بين الوكالة والنيابة؟ أما بالنسبة إلى المقام الأول وهو المراد من الوكالة، فقد اختلفت تعريفات وتعبيرات الأعلام في المراد من الوكالة. وبيان ذلك أن الوكالة بلحاظ المعنى اللغوي يراد منها التفويض، فتقول: وكلت فلانا، أي فوضته وأوكلت الأمر إليه. فالوكالة بلحاظ المعنى اللغوي هو التفويض، تفويض الغير، كما ورد في الدعاء: اللهم لا تكني إلى نفسي طرفة عين، يعني لا تفوض أمري لنفسي. أما حقيقة الوكالة بلحاظ المعنى الشرعي والمعنى الاصطلاحي، فإنه الشارع المقدس، تفتوا لهذا المعنى، الشارع المقدس ليس له اصطلاح خاص في الوكالة، فلا يوجد معنى شرعي للوكالة يختلف عن المعنى العرفي، بل الوكالة وعقد الوكالة من العقود العرفية الخارجية المتعارفة بين الناس. الشارع عندما جاء إلى هذا العقد، دوره دور الإمضاء وليس دوره دور التأسيس، وهذا المعنى ثابت في أكثر العقود. فالشارع نسبته إلى العقود والمعاملات نسبة الإمضاء، بخلاف العبادات، فإن الشارع نسبته إلى الأمور العبادية نسبة التأسيس وليس نسبة الإمضاء. فالمعاملات من العقود والإيقاعات، وخصوصا العقود، أمور متعارفة بين الناس وبين المجتمع الإنساني، كالبيع والإجارة والمزارعة والمساقات وما شاكل ذلك. الشارع دوره أن يمضي هذا العقد. نعم، قد يضفي بعض الشروط فيقول: لا يصح العقد أن يكون معلقا، إضافة بعض الشروط لا تنافي الإمضاء، إذ المراد من الإمضاء أن حقيقة العقد بما هي موجودة بين الناس أمضاها ولم يؤسس طريقة جديدة للوكالة أو للبيع وما شاكل ذلك. إذن الإمضاء لا يتنافى مع ذكر بعض الشروط وبعض القيود. خب، إذا اتضح ذلك، فنقول العلماء عندما جاءوا إلى بيان وتحليل حقيقة الوكالة في الخارج وحقيقة الوكالة المتعارفة بين الناس اختلفوا في بيان هذه الحقيقة. ولهذا ترى بعض الفقهاء يفسر الوكالة بأنها استنابة في التصرف، فيقول أن حقيقة الوكالة هي استنابة في التصرف، ومعنى ذلك أن الوكيل عندما يقول للموكل وكلتك في بيع داري، حقيقة ذلك أنه ماذا؟ أنه يجعله نائبا في التصرف. هذا تفسير لواحد التفاسير، وهو ما اختاره الماتن والمصنف في الكتاب وقبله بعض الأعلام. بعض الأعلام يقول الوكالة ليست استنابة في التصرف، بل هي تسليط الغير. التفت للتعبير، هذا مذكر في عبارة سيد السيستاني، حيث ذكر أن الوكالة هي تسليط الغير على معاملة من عقد أو إيقاع. تسليط الغير على معاملة، هذه المعاملة من عقد أو إيقاع، أو ما هو من شؤونهما كالقبض والإقباض. فقال أن حقيقة الوكالة هي تسليط الغير. تسليط الغير على ماذا؟ التفت التفسير، قال تسليط الغير لا على مطلق الأشياء سواء كانت تكوينية أو اعتبارية، بل على معاملتين. فالوكالة حسب هذا التفسير مخصوصة بالأمور الاعتبارية من إيقاع أو عقد، مخصوصة بالمعاملات. أو ما هو من شؤون المعاملات. عندما قال من شؤون المعاملات، ماذا أراد أن يدخل؟ أراد أن يدخل بعض الأمور التكوينية كالقبض والإقباض. القبض أمر تكويني، الاعتباري أمر تكويني، والإقباض أمر تكويني، لكن هذان الأمران التكوينيان مرتبطان بالمعاملة. إذن بناء على هذا التفسير يكون الوكالة متعلقها، هي مهم، نقاط مهمة سوف بعد ذلك نستفيد منها، أن متعلق الوكالة أمور اعتبارية أو أمور تكوينية مرتبطة بالأمور الاعتبارية بالمعاملات كالقبض والإقباض. إذن بعض الفقهاء يفسر حقيقة الوكالة بأنها استنابة، وبعضهم يفسرها بأنها تسليط للغير. وفي دراسات أعلى إن شاء الله سيتضح فوق هذا المستوى أن هناك فرق بين حقيقة التسليط وبين حقيقة الاستنابة. ولهذا من فسر الوكالة بأنها تسليط ولم يفسرها بأنها استنابة، ليس اختلاف لفظي في التعبير، لا، هناك فرق بين حقيقة الاستنابة وحقيقة التسليط. ومن أراد أن يبحث عن الفرق فليبحث ما هو الفرق بين الاستنابة وبين التسليط، هل هناك فرق بينهما أو لا. فلاحظوا أنتم الآن ذهبتون، لاحظوا تعريف السيد الخوئي للوكالة في المنهاج، ولاحظوا تعريف السيد السيستاني، عدل السيد السيستاني من التعريف. فما هي نكتة هذا العدول؟ وهل هناك فرق بين تعبيرين نعبر تارة بالاستنابة ونعبر تارة بالتسليط أو لا؟ ولا نريد الآن الدخول إلى هذا الفارق. المهم أن نريد أن نبين أن الوكالة من الأمور العرفية الخارجية، والشارع دوره دور الإمضاء. ثم بعد ذلك جاء العلماء وعندما أرادوا أن يفسروا حقيقة الوكالة اختلفوا في مقام التحليل، ما هي حقيقتها، كما اختلفوا في مقام البيع، في تعريف البيع اختلفوا. لماذا اختلفوا في تعريف البيع؟ مع أن البيع من الأمور العقلائية المتعارفة، هذا اختلاف في ماذا؟ في تحليل حقيقة ما عليه العرف. هذا ما يتعلق بماذا؟ بالاختلاف بين العلماء في ماذا؟ في تفسير الوكالة. والمهم أن نلحظ التعريف الذي ذكره الماتن، حيث فسر الماتن الوكالة أو الوكالة بالاستنابة في التصرف. خب، بيان هذا التعريف في ماذا؟ في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في قوله استنابة، كما ذكر المصنف في المسالك أن الاستنابة جنس، وببركة هذا الجنس دخل في التعريف بعض الأمور وبعض المعاملات التي هي ليست من الوكالة في شيء، وعبر عن هذه المعاملات كما ذكر في المسالك بالأمانات المالكية. يقول في المسالك في الجزء الخامس في صفحة 337، قال: فالاستنابة بمنزلة الجنس يشمل الأمانات المالكية. فما هو المراد من هذا التعبير؟ ما معنى الأمانات المالكية؟ الأمانة تنقسم إلى قسمين: إما أمانة شرعية وإما أمانة مالكية، والمراد من الأولى أعني الأمانات الشرعية هو كل مورد الشارع جعل اليد أمينة وأذن الشارع للمكلف أن يضع يده على العين. شفتين؟ كل مورد الشارع أذن للمكلف أن يضع يده على العين، يقال منه الذي جعل اليد أمانة؟ الشارع. ولا علاقة للمالك في ذلك. المالك لو وضعنا يدنا عليه، المالك لم يجعل اليد أمين على عين على العين، بل الشارع هو الذي جعل اليد أمينة وقال أذنت لك أن تضع يدك على العين. ما هو مثاله؟ اللقطة. في باب اللقطة، إذا قام المكلف والتقط شيئا من الخارج ووضع يده عليه، هل يده يد خيانة أو يد أمانة؟ اليد يد أمانة، لأن الشرع جوز للمكلف أن يضع يده على العين. ولو لاحظنا المالك لم يصدر منه إذن في أن يضع الملتقط يده على العين، صحيح؟ الشارع هو الذي أذن في ذلك، فتسمى يد أمانة، والأمانة هنا أمانة شرعية. كذلك في مجهول المالك، مجهول المالك الشارع أذن للمكلف أن يضع يده على العين ولا علاقة للمالك في ذلك، فيسمى أمانة شرعية. إذن الأمانة الشرعية هي الأمانة التي ماذا؟ مستندة إلى الشارع. أما الأمانة المالكية المراد منها هو أن المالك قد صدر منه الإذن في أن يضع المكلف يده على العين، فلو سألنا الشخص لماذا تضع يدك على ملك الغير، يقول هذا بسبب إذن مالك العين، فالإذن مستند إلى المالك فسميت أمانة مالكية. واضح ليش سموها أمانة مالكية؟ إذن قولنا شرعية أو مالكية، ما هو الضابط في ذلك؟ ما هو الميزان؟ من صدر الإذن؟ إن صدر الإذن من الشارع دون المالك سميت أمانة ما؟ أمانة ماذا؟ إن صدر الإذن من الشارع دون المالك أمانة شرعية، وإلا فلا. إذا اتضح الفرق بين الأمانة المالكية والأمانة الشرعية، يقول الشهيد الثاني في المسالك أن قوله استنابة هذا جنس دخلت فيه الوكالة ودخلت فيه جميع الأمانات المالكية، وهذا ما يحتاج إلى بيان. كيف بقولك استنابة دخلت الأمانات المالكية؟ نقول كل التفت المطلع عشان يتضح العبارة، لأن عبارة المساك لها علاقة بعبارة هنا من باب البرقية، لكي تتضح هذه البرقية لابد أن نطرح كلام المسالك. ودائما أنا أقول الطلبة يمكن بعضهم ما كانوا قبل في هذا في معنا في الدروس السابقة، لا يمكن أن نفهم كتاب اللمعة أو شرح اللمعة إلا بمراجعة أي كتاب، كتاب المسالك، وإلا لا يمكن للشخص أن يفهم كتاب المسائل مصنف كتاب الشارح الروضة إلا بمراجعة كلماته في المسالك، فينبغي مراجعة هذه الكلمات. خب حينئذ إذا اتضح الفرق بين الأمانات المالكية والشرعية، ما هو مرادك بقولك أن الاستنابة جنس دخلت فيه الأمانات المالكية؟ نقول العقود يوجد في بعضها، في بعض العقود المالك يسلط الطرف الآخر على العين، كالمزارعة مثلا، في باب المزارعة يقوم المالك، المالك للمزرعة يسلط الطرف الآخر على العين لكي يزرعها، وكذلك أيضا في المساقات يقوم المالك ويسلط الزرعة للغير لكي ماذا؟ لكي يسقي هذه ماذا؟ هذا الزرع. ففي باب المزارعة مثلا، وفي باب المساقات، وكذلك في باب المضاربة، المضارب ماذا يفعل المضارب؟ المالك لرأس المال يعطي رأس المال إلى العامل لكي يعمل برأس المال. في هذه الموارد الثلاثة، وكذلك في الإجارة أيضا، في الإجارة يقوم المالك للعين ويسلط المستأجر على العين، صحيح؟ في هذه العقود الأربعة وغيرها من العقود يوجد عندنا تسليط من قبل المالك للغير على عينه في المزارعة والمساقات والمضاربة والإجارة. وحينئذ نقول إذا سلطه على الغير، إذا سلط المالك العين للغير بأن يضع يده، تكون هذه أمانات شنو؟ مالكية أو أمانات؟ أمانات شرعية؟
مالكية.
أمانات ما؟ مالكية. ولهذا يقولون بأن يد الأجير يد أمانة، يد المزارع يد أمانة، يد المساقي يد أمانة، يد المضارب يد أمانة. هذه الأيدي التي وضعت العامل في المزارعة والمساقات والمضاربة والأجير والمستأجر في الإجارة، كل هذه الأيادي وضعت يدها على ملك الغير، لكن بإذن مالك، بإذن المالك، فتكون أمانات ما مالكية. هنا يقول المصنف ألا يوجد في هذا، يقول الشهيد الثاني ألا يوجد في هذه العقود استنابة في التصرف أو لا يوجد استنابة في التصرف؟ يوجد أو لا يوجد؟ المالك المضارب عندما يضع، عندما يعطي رأس المال إلى العامل، هو ماذا؟ هو يقوم بعمل استنابة وينومه في التصرف، فهناك استنابة في التصرف في جميع هذه العقود، واضح كيف؟ ولهذا قال الاستنابة بمثابة ماذا؟ الجنس، يدخل فيها هذه العقود التي هي من قبل الأمانات المالكية، ويدخل فيها أيضا شنو؟ ويدخل فيها أيضا الوكالة، وهي استنابة في التصرف أيضا. فتتولد عندنا مشكلة أن ما ذكره الشهيد الأول وهو تفسير الوكالة بأنها استنابة في التصرف يكون غير ما تعريف غير مانع من دخول الأغيار، حيث تدخل فيه الوكالة وتدخل فيه هذه العقود التي هي من قبيل الأمانات المالكية كالمضاربة والمساقات والمزارعة وما شاكل ذلك، واضح؟ فحينئذ قد يرد إشكال ويسجل إشكال على تعريف الشهيد الأول بأن التعريف غير مانع من دخول الأغيار. التفتين للإشكال؟ خب فما هو الجواب عن ذلك؟ هل هذا الإشكال تام أو الإشكال ليس بتام؟ واضح الإشكال قبل أن نأتي الجولة وعيدة؟ إذا اتضح ذلك، إذا اتضح الإشكال، نقول يوجد عبارة عند المصنف يظهر منها أنه يسلم بالإشكال، شهد الثاني يسلم بالإشكال، فلا بد من إصلاح التعريف، لا بد من إضافة قيد على التعريف لكي نسلم من هذا الإشكال، وإلا لو أبقي التعريف على حاله لورد هذا الإشكال. وهذا ما عبر عن قال بالذات، شو عبارة الشهيد؟ قال بالذات لئلا يرد الاستنابة في نحو القراض والمزارعة والمزاقات. دعوى الشهيد الثاني أن التفسير بالذات هذا قيد لا بد من لكي نخرج الأمانات المالكية التي ذكرناها، ولو أبقينا التعريف على حاله للزم الإشكال، وهذا بمثابة، شوف التعبير دائما نقول في اللغة، بمثابة الإشكال المبطن، إشكال للشهيد الثاني على الشهيد الأول بنحو المؤدى، ما قال ويرد على الإشكال، أضافه هو قيد، قال لئلا يرد، هذا إشكال، شو يسمونه؟ إشكال مبطن، إشكال مؤدب للشهيد الثاني على الشهيد الأول. إذا اتضح خب، فحينئذ لا بد أن نبين شيئين. الشيء الأول، كيف يكون هذا القيد مخرج لهذه العقود؟ والشيء الثاني، هل ما ذكره الشهيد الثاني من الحاجة إلى هذا القيد تام أو ليس؟ أو ليس بتام؟ واضح؟ إذن نسأل سؤالين. السؤال الأول، نبين أنه كيف بهذا القيد تخرج هذه العقود، والشيء الثاني أن ما ذكره الشهيد الثاني كإشكال مبطن، إشكال مؤدب، تام أو ليس؟ أو ليس بتام. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، كيف يكون القيد مخرجا لهذه العقود؟ بيان ذلك يتوقف على ما هو المراد بالذات. المراد من الذات هو المدلول المطابقي في مقابل المدلول الالتزامي والتضمني، فيكون تفسير الوكالة بعد هذا الإصلاح هي استنابة في التصرف بلحاظ المدلول المطابقي، في مقابل الاستنابة في التصرف بلحاظ المدلول الالتزامي أو التضمني. من أين أتيت بهذا التفسير؟ من أن قال لك أن المراد من الذات هو هذا المعنى؟ هل هو من كيسك المبارك؟ نقول لا، هذا الكلام من من؟ من الشهيد الثاني. التفت في الشهيد الثاني في المسالك قال هكذا، له عبارة يقول وكأنه أراد الاستنابة في التصرف بالذات فتخرج كذا، لأن الاستنابة فيها، يعني استنابة في الأمانات المالكية، ضمنية أو التزامية، والمقصود بالذات غيرها. يعني المقصود، هو فسر المقصود بالذات، المقصود بالذات هو غير الضمنية والتزام. ما هي غير الضمنية والتزامية؟ المطابقية. إذن المراد من الذات هي المطابقية. خب إذا فهمنا أن المراد من الذات هي المطابقية، كيف يكون هذا مخرجا للأمانات المالكية؟ كيف بقولك كيف قولك بالمدلول المطابقي أخرجنا المزارعة والمساقات والمضاربة؟ نقول بيان ذلك، التفت المطلب، أن في الوكالة استنابة في التصرف وتسليط للغير على العين، وفي المضاربة والمزارعة والمساقات والإجارة أيضا توجد استنابة في التصرف، لكن الاستنابة في التصرف في الوكالة نحوها يختلف عن الاستنابة في التصرف في هذه العقود الأربعة، وكيفية الاختلاف بلحاظ أن الاستنابة في التصرف في الوكالة مستفادة بالمدلول المطابق، حقيقتها وذاتها، الوكل حقيقتها وسنخها وذاتها، أنها استنارة في التصرف وليست شيئا آخر. فلو سألتني ما هي الوكالة، أقول الوكالة حقيقتها أنها استنابة في التصرف، لا شيء لازمه الاستنابة في التصرف، حقيقتها أنه استنابة في التصرف. فإذا قال الموكل للوكيل وكلتك في بيع الدار، حقيقة هذه المعاملة وواقعها أنه استنابه في التصرف، لا أن الوكالة شيء لازمها الاستنابة في التصرف. وهذا بخلاف هذه العقود التي هي من قبيل الأمانات المالكية كالمضاربة والمزارعة والمساقات والإجارة، فإنها ليست حقيقتها استنابة في التصرف، بل شيء لازمه الاستنابة في التصرف، شيء متضمن للاستنابة في التصرف، وإلا حقيقته شيء آخر. فمثلا في باب الإجارة، حقيقة الإجارة تمليك المنفعة بأجرة، كما أخذنا في كتاب الإجارة، ماذا يفعل المالك والمؤجر؟ يملك المنفعة بأجرة، لازم هذا التمليك أن يسلطه على العين. فالتسليط على العين حقيقة الإجارة أو لازم للإجارة؟ من مقتضيات الإجارة، من مقتضيات ولوازم الإجارة. كذلك في المضاربة وفي المزارعة والمساقات، حقيقة المساقات والمزارعة هو ماذا؟ هو عقد بين طرفين يقوم أحدهما بالزراعة بالسقط، من مقتضيات المساقات والمزارعة أن يسلطه على العين. إذن العقود المذكورة التي جئت للنقض عليها، وإن كان فيها استنابة في التصرف، إلا أن الاستنابة مستفادة من المدلول الالتزامي لا من المدلول المطابقي. والمراد من المطابقي حقيقة الشيء، لا يوجد شيء وراء في الوكالة. لو قلت للوكالة ما هي، لا يوجد شيء وراء حقيقة الوكالة أنها استنابة في التصرف، فقط هي استنابة في التصرف، لا يوجد شيء آخر. أما في الإجارة، لا، حقيقة شيء لازمه الاستنابة في التصرف، فالاستنابة ليس شيئا بالذات، إنما هو بالالتزام وبالتضمن. واضح الفرق؟ إذن خلاصة المطلب بأنه وإن سلمنا معكم أن العقود الأربعة المذكورة تشترك مع الوكالة في أن كل منها يوجد فيها استنابة في التصرف، إلا أن الوكالة هي استنابة في التصرف بلحاظ حقيقتها ومدلولها المطابقي، أما باقي العقود بلحاظ المدلول الالتزامي. فلا بد من ذكر القيد بالذات، فقولنا بالذات لا بد من، لكي نخرج ماذا؟ لكي نخرج الاستنابة في التصرف بالعمالة بالالتزام وبالتضمن. هذا هو ماذا؟ ما يريد أن يوصله الشهيد الثاني. احنا نسأل هذا السؤال، هل نحتاج إلى هذا القيد أو لا نحتاج إلى هذا القيد؟ ظاهر عبارة الشهيد الأول ما هي ظاهر عبارة؟ ما تتفهم منها؟ نحتاج أو لا نحتاج؟ قال بالذات لئلا يرد، يعني لولا بالذات لورد، هذا مفاد من لئلا، واضح؟ فيفهم من عبارته في الكتاب أن هذا القيد ضروري، ولولاه لورد الإشكال. فهل هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ ما هو رأيكم؟ يعني هذا القيد نحتاج إليه كما بينا الآن في شرحنا للمطلب، وإلا لولا القيد لوردت هذه الأمور أو ماذا؟ أو لا يري، لا نحتاج هذا القيد بالذات، قيد توضيحي لو أردنا أن نأتي به، ليس قيدا احترازيا، لا نحتاج إليه، يمكن أن نستغني عنه، ولا يرد الإشكال على الشهيد الأول. هل توافقون الشهيد الثاني أو لا توافقونه؟ إذا كان الشيء مرتكز، إذا كان
مقام بيان الحقيقة، لسنا في مقام بيان يعني الحقيقة مع لوازمها وما تتضمنه.
يعني لو كنا نستخدم في التصرف خلاص انتهينا.
يعني مقام الشيء الأول في مقام الحقيقة والمطالب، مقام اللوازم.
فلا نحتاج إلى قيد بالذات. فهذا القيد لو أردنا أن نأتي به لكان قيدا توضيحيا ويعاب أن نأتي بالقيد التوضيحي في التعاريف، لا نحتاج إلى أصلا. فيكون صحيح مع الشهيد الأول لا الشهيد الثاني. ماذا أحد سيد لكم شيء تقولون؟ خب نقول لا نحتاج إلى هذا القيد. هذا القيد يمكن الاستغناء عنه لأنك قد عرفت من خلال هذا البيان الذي ذكرناه أن حقيقة هذه العقود وهي القراء وهي المضاربة والمزارعة والمساقات والإجارة حقيقتها أنها ليست استنابة في التصرف، شيء لازمه الاستنابة في التصرف. وأما لو أتيت إلى حقيقته ليست هو استنابة في التصرف، شيء لازمه الاستنابة في التصرف. ونحن في مقام التعارف نريد أن نبين الحقائق. فإذا قلت أن الوكالة حقيقتها استنابة في التصرف خرج كل ما لم يكن حقيقته استنابة في التصرف. التفتين المطلع؟ إذا قلت في تعريف الوكالة أنه حقيقته استنابة في التصرف فكل ما لم تكن حقيقته ذلك خرج من التعريف. وهذه الأمور الأربعة حقيقتها أنها ليست استنابة في التصرف، بل حقيقتها شيء ما لازمه الاستنابة في التصرف، فلا نحتاج إلى هذا القيد. فيكون القيد قيدا لو أتينا بقيدا توضيحيا، ولا ويعاب أن نأتي بالقيود التوضيحية في التعاريف. فنستطيع أن نستغني عنه. فحتى لو حذفنا بالذات لا يرى الإشكال المزارعة والمساقات، لأن حقيقتها ليست هي استنابة في التصرف، بل أن حقيقتها شيء ماذا؟ شيء آخر. ولهذا هذا الذي ذكرناه يتناسب مع ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك، فيوجد اختلاف بين ما ذكره الشهيد في الروضة وبين ما ذكره الشهيد في المسالك. ظاهر عبارته في الروضة أن قيد بالذات لا بد منه ويكون قيدا احترازيا، لكنه في المسالك أشار إلى أن بالذات قيد توضيحي. لو ذكره لكان حسنا، نحن نقول لعله لو ذكره لما كان حسنا، لأن القيود في التعاريف قيود احترازية ولا يصح أن تأتي بالقيود التوضيحية في التعاريف. خب اتضح هذا ما يتعلق. احنا وين أصل كلامنا؟ رجعوا لأصل مطلبنا اليوم. احنا كلامنا يقع في ثلاث مقامات: المقام الأول المراد من الوكالة، المقام الثاني الفرق بين الوكالة والإذن، المقام الثالث الفرق بين الوكالة والنيابة. وهذان المقامان من المقامات الدقيقة والمهمة التي لم يتعرض لها المصنف، ولا بأس بالإشارة سنشير إليه بعد ذلك. نحن الآن في أي مقام؟ في المقام الأول وهو المراد من الوكالة. ماذا قلنا؟ لابد أن تروح تبينوا أن احنا لا ضيع المطلب. ماذا قلنا؟ قلنا أن الوكالة من الأمور العرفية كذا، اختلف في حقيقتها، فبعضهم فسر أنها استنابة وبعضهم فسر أنها تسليط، وقلنا هناك فرق بين التعبيرات لمرحلة أعلى، ومن أراد فليراجع أكثر. ووصلنا أنه لا بد أن نفسر كلام المصنف. قلنا تفسير كلام صف يقع فيه نقاط: النقطة الأولى ما هو المراد من الاستنابة، وقلنا أن الاستنابة جنس تدخل فيه الأمانات المالكية، وبينا المطلب وقلنا بأنه من هالمطلب اندرجنا دخلنا في إشكال. حاصل هذا الإشكال ما هو؟ دخول بعض العقود، فلا يكون التعريف مانع من دخول الأغيار. قلنا نحتاج إلى قيد وهو قيد بالذات. بعد الجنة إنه وش ما هو المراد من الذات؟ من وين جبنا تفسير؟ هل من كسنا المبارك أو من مكان آخر؟ بعد ذلك بينا أن هل هذا القيد نحتاج إليه أو لا نحتاج إليه. فلا يضيع عليكم المطالب متسلسلة وفيها نوع من الدقة. قال، خلنا نقرأ العبارة. قال: الوكالة بفتح الواو وكسرها. ورد في اللغة في كتب اللغة أنه الوكالة أو الوكالة. قال: وهي استنابة في التصرف. قال بالذات، يعني بالمدلول المطابقي، يعني حقيقتها أنها استنابة في التصرف. لماذا قلت بالذات؟ وقلنا أن ظاهر هذا القيد من المصنف أنها قيد احترازي في الكتاب، خلافا لما ذكره في وين؟ في المسائل المسالك. قال لئلا يرد الاستنابة في نحو القراض، القراض يعني المضاربة، واضح، والمزارعة والمساقات. هذا هو أن هذه النقطة الأولى والكلام فيها. النقطة الثانية وهو أن الاستنابة قلنا جنس يدخل فيه الأمانات المالكية، وانتهينا من هذا المطلب. المطلب الثاني أن الاستنابة كما أنه يدخل أشياء يخرج أشياء، والشارح يدعي أن بقوله استنابة خرجت الوصية، فإن الوصية ليست استنابة، وهذا ما يحتاج إلى بيانين. ترى مطالب فيها دقة، التفتوا. بيان ذلك وشنو ماذا رح نبين؟ أن الوصية تخرج من قولنا استنابة، وهذا يتوقف على بيان حقيقة الوصية. ما هي حقيقة الوصية حتى تقول بأنه بقولك استنابة خرجت الوصية؟ وقع نزاع بين الأعلام في حقيقة الوصية، فقط نشير إلى هذا النزاع لكي يتضح المطلب. بعض الأعلام فسر الوصية بأنها استنابة في التصرف، فكما أن الوكالة استنابة فكذلك أيضا الوصية استنابة، فالوصي فالموصي عندما يوصي لشخص يوصي شخصا ويقول أنت وصي في بيع الدار بعد موتي، يقول هذا هو ماذا عندما قال أنت وصي في بيع الدار، هذه الوصية العهدية حقيقتها أنها استنابة. إن كانت استنابة فما هو الفرق حينئذ بين الوكالة وبين الوصية؟ ما هو الفرق بين يقول أنت وكيلي في بيع الدار وبين قوله أنت الوصي في بيع الدار؟ ما هو الفرق؟ صاحب هذا المسلك وهو أن الوصي استنابة قال الفرق بينهما فقط في أن الوكالة في الحياة والوصية بعد الممات. التفتين؟ فالوكالة استنابة في التصرف في الحياة، أما الوصية هي استنابة في التصرف بعد الحياة يعني الموت، وإلا كلاهما استنابة في التصرف. لا فرق أن أقول للسيد أنت وكيلي في بيع الدار وبين قولي أنت وصي في بيع الدار، لا فرق بينهما. هذا المسلك الأول. وبناء على هذا المسلك وهو أن الوصية حقيقتها استنابة في التصرف، يأتي إشكال ثاني على التعريف، وهو أن التعريف أيضا غير مانع من دخول الأغيار، حيث يدخل في التعريف الذي ذكره الشهيد الأول يدخل الوصية، فنحتاج إلى قيد يخرج الوصية. وما هو هذا القيد الذي نحتاج إليه؟ أن نقول استنابة في التصرف ماذا؟ في الحياة. نفسر الوكالة حط في الحياة، هذا في الحياة يكون قيد هو الذي يخرج ماذا؟ الوصية. هذا أحد المسالك، وهذا المسلك ما اختاره بعض الأعلام كصاحب العروة المحقق اليزدي. من المهمات أن المحقق اليزدي بحث كتاب الوكالة، فينبغي مراجعة كلماته بالدقة. أين بحثه؟ بحثه في الملحقات في الجزء السادس، هي في طبعة جامعة مدرسي 6 أجزاء في العروة المحشات. الجزء السادس بحث هناك مطالب قديما بالبحوث الاستدلالية مفصلة، يعني مو بحوث فتوائية فقط، بحوث استدلالية. من حسن الحظ أنه بحث الوكالة، الوكالة هناك، فراجعوا كلماته في الوكالة أنه سنتعرض إليه عندما في بعض مطالبنا سنتعرض إلى عبارات ماذا؟ إلى عبارات المحقق اليزدي في كتاب الوكالة. هناك ذا يظهر من راجع أول كتاب الوكالة أنه الوصية هي استنابة في التصرف أيضا، ولهذا هو فسر الوكالة استنابة في التصرف في الحياة. يقول هاي في الحياة لا بد من لكي نخرج شنو؟ لكي نخرج الوصية. هذا مسلك من المسالك، وهذا المسلك هو ما يظهر من عبارات الشهيد الثاني في كتاب الوصية. راجعوا كتاب الوصية اليوم في عند الشهيد الثاني، يظهر من عبارات هناك أنه حقيقة الوصية والوكالة حقيقة واحدة. الفرق بينهما أن أحدهما في الحياة والآخر بعد الحياة. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني أن الوصية ليست هي استنابة في التصرف، بل الوصية هي إحداث ولاية من سلخ الولايات، إحداث ولاية، فهي من قبيل الولاية لا من قبيل النيابة. التفت، عندما نقول الوصية استنابة فتكون من أي سنخ؟ من سنخ النيابة، من سنخ النيابات. عندما نقول الوكالة الوصية إحداث ولاية فتكون من قبيل الولاية، وهناك أيضا فروق دقيقة بين الولاية وبين النيابة. سنتعرض إلى الفرق بين الوكالة والنيابة، سيتضح الفرق نوعا ما. خب، ما معنى أن الوصية إحداث ولاية؟ التفت، وش معنى أن الوصية إحداث ولاية؟ يحتاج إلى تحليل. نقول بأن الشخص الموصي الموصي له ولاية على ملكه، صحيح؟ له أن يبيع ملكه، كل مالك له ولاية على ملكه، بحيث يستطيع أن يتصرف بالتصرفات الاعتبارية في ملكه، بأن يبيع، بأن يؤجر، بأن يهب. هذه التصرفات الاعتبارية التي ثابتة للمالك، من أين ثبتت؟ لأن له ولاية على ماله. إذن المالك له ولاية على العين. بالوصية ماذا يحدث؟ قبل الوصية هذا الوصي أجنبي عن العين، هل له ولاية الوصي على العين؟ قبل الوصية هل له أن يبيع مال الغير أو ليس له أن يبيع مال الغير؟ ليس له أن يبيع مال الغير، ليس له أن يهب مال الغير، ليس له أن يؤجر مال الغير. الوصي قبل الوصية أجنبي عن العين، لا ولاية له على العين. ماذا يحدث الوصي؟ الموصي ماذا يحدث الموصي؟ الموصي يقول أوصيتك أن تبيع الدار. ما أنا أوصيتك أن تبيع الدار؟ يعني أوجدت لك ولاية على الدار. شفتين؟ شفتين معنى هذا ولاية؟ قبل الوصية لا ولاية للوصي على العين، أجنبي على العين، ولو باعها لكان فضوليا. ببركة الوصية يقوم المالك والموصي بأن يوجد ولاية للوصي على العين، فالوصية هي إحداث ولاية لم تكن ثابتة قبل ماذا؟ قبل الوصية، قبل ذلك، وليست هي استنابة في التصرف أو ما شابه. لا، يحدث ولاية فيكون له ولاية على العين، فالوصي له ولاية على العين، الوصي له ولاية على العين. بناء على هذا المسلك، وهو أن الوصية هو إحداث ولاية، لا نحتاج إلى قيد زوج. نفس تعبيرك بالاستنابة، أخرجنا ماذا؟ أخرجنا الوصية، لأن حقيقة الوكالة استنابة، أما حقيقة الوصية ليست استنابة بل هي إحداث ولاية، فقولك استنابة قد أخرجنا الوصية. إذن يوجد عندنا كم مسلك؟ كم مسلك في الوصية؟ حقيقة الوصية مسلكان. بناء على المسلك الأول وهو استنابة في التصرف نحتاج إلى قيد، وبناء على المسلك الثاني نحتاج إلى قيد زائد، لأن حقيقة الوكالة هي استنابة، أما حقيقة الوصية هي إحداث ولاية. أيها الشهيد الثاني، ماذا وهذا المسلك الثاني قبله بعض الأعلام. أعطيكم أسماء بعض الأعلام كالمرزا الاشتياني، أحد العلماء الكبار زمان المرزا الاشتياني.
صاحب
نعم صاحب حاشية على ماذا؟ حاشية على الفرائد، مرزا الاشتياني. وكذلك السيد بحر العلوم في بلغة الفقيه، شو كتب بلغة الفقيه؟ كتب بلغة الفقيه من الكتب المهمة للسيد بحر العلوم. هناك فسر الوصية بأن إحداث ولاية. إذا اتضح ذلك أيها الشهيد الثاني أنت على ماذا تبني؟ يقول أنا أبني حسب ما هو مذكور في كتاب الوكالة هنا أن الوصية هي إحداث ولاية، وإذا كانت إحداث ولاية لا نحتاج إلى قيد زائد، بل بقولك استنابة قد خرجت ماذا؟ قد خرجت الوصية. وهذا الكلام الذي ذكره هنا الظاهر أنه يتنافى مع ما ذكره في كتاب الوصية. لاحظوا كتاب الوصية يظهر من كلمات الشهيد الثاني في كتاب الوصية أن الوصية ليست إحداث ولاية، بل هي استنابة وتسليط للغير في التصرف. والفرق بين الوكالة والوصية أن أحدهما ماذا؟ بعد في حياة، والآخر بعد الحياة. واضح؟ إذن الشهيد الثاني له كلامان، كلام هنا وكلام في وين؟ في كتاب الوصية. راجع كتاب الوصية يظهر منه التهافت بين الكلمات. واضح مهمة مراجعة ماذا؟ مراجعة رأي الشخص الواحد في أكثر من كتاب. قال وخرج بقيد الاستنابة الوصية بالتصرف. لماذا خرج؟ عجيب كيف؟ أليست الوصية هي استنابة بالتصرف؟ قال لا، يقول فإنها، أي إنها يعني الوصية إحداث ولاية. بين شو معنى إحداث ولاية؟ لا استنابة، لا استنابة. قلنا هذا بينا المطلب، وقلنا خلاف ما يظهر من عباراته في وين؟ في الوصية، في كتاب الوصية. قلنا بعض الأعلام كالمحقق اليزدي، كذا الروحاني، الروحاني له كتاب فقه الصادق أيضا، هو باحث هذا المطلب كتاب الوكالة ومتعرض لكلمات اليزدي. هناك وافق اليزدي وقال أنه الوصية ليست إحداث ولاية، إنما هو استنابة. خب القيد الأخير ننتهي. قال استنابة في التصرف، هي النقطة الثالثة في التعريف. لماذا قلت استنابة في التصرف؟ هل يوجد استنابة في غير التصرف؟ يقول المصنف أنه بقولك في التصرف أخرجنا الوديعة، فإن المودع إذا أعطى الكتاب إلى الودعي فإنه يوجد هناك استنابة، لكن هذه الاستنابة ليست في التصرف، إنما هي استنابة في الحفظ، إذ أن الودعي لا يحق له أن يتصرف في العين، بل هو ماذا؟ بل هو يحفظ العين. احنا نسميه شنو؟ نسميه الودعي مخزن، بخلاف شنو؟ بخلاف العارية. العارية ماذا يقوم؟ ماذا يقوم المستعير؟ يتصرف في العين. أنا أعطيه كتاب، يقول أعطيه كتاب من باب العارية، أعطيه الكتاب يتصرف الكتاب، يقرأه يقلبه. أما لو قال أودعتك الكتاب أنت ودعي، فقط وظيفتك أنك ماذا؟ مخزن، أنت تخزن الكتاب، يعني تحفظ الكتاب في مكان أمين، وليس لك حق أن تتصرف في العين. يقول المصنف بقوله في التصرف، هذا الظرف أخرجنا الوديعة، فإن الوديعة استنابة، لكن استنابة في الحفظ، وليست استنابة في التصرف. خب هل هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ هل هذا الكلام من الشهيد الثاني تام أو ليس بتام؟ هل بقولك في التصرف أخرجنا الوديعة أو لا؟ وأنه الوديعة قد خرجت في رتبة سابقة قبل هذا القيد، ماذا تقولون؟ هل كلام المصنف تام؟ تأملوا فيه، أو ليس بتام. شوفوا شو عبارة قال. قال بلي وبالتصرف يعني وخرج بالتصرف وهني وخرج بقيد الاستنابة قوله وبالطين وخرج ماذا بقيد وخرج بالتصرف هاي بالتصرف عطفا على ماذا بالتصرف عطفا على ماذا الاستنابة وخرج بقيد الاستنابة وخرج بقيد وخرج ماذا عطفا على بقيد وخرج بالتصرف واضح إذن بالتصرف عطف على بقيد واضح اقرأها قال قلنا وخرج بالتصرف وليست عطفا على الاستنابة ولا يقول نقول وخرج بقيد بالتصرف ليس له معنى المهم وبالتصرف الوديعة فإنها استنابة في الحفظ خاصة يعني استنابة في الحفظ غير مشوف بالتصرف واضح هل هذا كلام تام أو ليس بتام تأمله قال وتفتقر هذا اليوم هالمقدار كافي أنت ممكن خلصت المقدار خدنا واجد وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين